الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تبارك لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تغفر لنا فيه أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في المحاضرة السابقة حول التأمين كما تعلمون، وكانت هذه المحاضرة بمناسبة الفيضانات التي أصابت تكساس وفلوريدا وغيرها من الولايات التي ابتليت بهذه الأعاصير. تحدثنا أن التأمين منه ما يحل ومنه ما يحرم ومنه ما هو في محل الاجتهاد، وفصلنا القول في ذلك. ذكرنا أن التأمين التجاري المحرم فيه استثناءات في تطبيقاته، فذكرنا من هذه الاستثناءات التأمين الذي تلزم به القوانين. إذا ألزمت القوانين بنوع من أنواع التأمين في حاجة ضرورية لا بديل منها ولا غنى عنها، فنصبح أمام رخصة. لن تركب سيارة إلا إذا أمنت عليها، فمهما كان التأمين التجاري فاسدا لكن لا بديل لك من ركوب هذه السيارة فتلك رخصة. ذكرنا أيضا التأمين التابع الذي يكون تابعا لعقد آخر، الذي يكون تابعا لعقد آخر، كما لو اشتريت جهازا فبذل لك ورنتي التأمين من قبل الجهة البائعة ولو كان هذا مقابل مبلغ زيادة على الثمن الأصلي لهذه السلعة. عندما تستأجر سيارة يكون المعقود عليه في الأصالة هو عقد إيجارة هذه السيارة، وقد يقدمون تأمينا تابعا وإن كان يبذر في مقابله مبلغ من المال، هذا أيضا في موضع الرخصة لأنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. ذكرنا أيضا من الصور المستثناة التأمين في موضع الحاجة الشديدة العامة والماسة، ومن الأمثلة عليه التأمين الطبي. فلا أحد في هذا البلد يستطيع أن يتحمل نفقات العلاج الطبي خارج إطار يعني عقود التأمين الطبي. ومن الأمثلة على هذا أيضا التأمين على المدارس الإسلامية في المناطق التي يسوء فيها الطقس وينتشر فيها آيس وسنو، وقد يتعرض كثير من الطلاب لبعض الحوادث نتيجة لتدافعهم، فيترتب على هذا من الأزمات ما يترتب. هذا كله في مواضع الرخصة. اليوم بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن نوع آخر مختلف تماما من أنواع التأمين، أرجو أن تقر أعينكم به وأن تطيب نفوسكم به إن شاء الله. تأمين متفق عليه كله في محل القبول، بل في محل القربة، في محل الطاعة لله عز وجل، التأمين الرباني. وسوف نتحدث عن أربعة أنواع من التأمين الرباني، اثنان منهما لتأمينك هنا في الدنيا، واثنان آخران لتأمينك عند لقاء ربك يوم تلقاه. طيب، خذ معي هذا الحديث، ولا دعونا نبدأ بهذه الآية الكريمة بقول الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نحن نقرأ في القرآن: وكان أبوهما صالحا، في قصة أصحاب الكهف. وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم انتبهوا جدا لهذا المعنى، فسعيد بن المسيب رحمه الله كان يتمثل هذا المعنى في كلماته لولده فيقول: إني لأصلي فأذكرك يا ولدي فأزيد في صلاتي، إني أزيد في صلاتي من أجلك، من أجل أن يرحمك الله بصلاتي هذه، فإني أقرأ في القرآن. وكان أبوهما صالحا، وكان أحد الصالحين يقول: يا بني إني لأستكثر من الصلاة لأجلك. حافظ ابن كثير يذكر في تفسير قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، فأرسل نبيا ووليا أو نبيين على خلاف في الخضر هل كان نبيا أم كان عبدا صالحا، أرسلهما لكي يقوما هذا الجدار، لكي يعيد بناءه، ليحافظ لهما على الكنز الذي ادخره الله جل وعلا لهما. حافظ ابن كثير يقول: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشملهم بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم. قول الله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فالمال والمناصب والعقارات والجاه وحده لا ينفع ولا يؤمن إن لم يكلل ويصحب بقول الله سبحانه: وكان أبوهما صالحا. في قصة يذكرها أهل العلم في سيرهم عجيبة، العالم أبو بكر ابن يعقوب ابن شيبة، وهو يحدثنا عن نفسه فيقول: عندما ولد دخل أبوه على أمه، وكان أبوه غنيا ميسور الحال جدا، فقال لأمه: إذا حسبت مولد هذا الفتى فلو عاش كذا وكذا من السنين، وقد حسبتها بالأيام، وقد عزمت أن أعد له كل يوم دينارا مدة عمره. وراح جاب برميل وبدأ يحط فيه كل يوم دينار بعدد سنوات عمره التي توقع أن يعيشها في الدنيا، ثم قال لها: أعدي برميلا آخر أجعل فيه مثل هذا، كمان نعمل دبل مش بس مرة واحدة يكون له. ثم يقول أبو بكر ابن يعقوب: وما نفعني ذلك مع حوادث الزمان وقد احتجت إلى ما ترون. يقول علماء زمانه عنه: ولقد رأيناه فقيرا يجيئنا بلا إزار بملابس بسيطة أو رثة فنتصدق عليه ونبره. هذا الذي أعد له والده وأمه كل واحد عملت له برميل وملأوا له بالدنانير، وهو يحدثنا عن نفسه ما حدث عنه رجل آخر. ويقول علماء زمانه: ولقد رأيناه فقيرا يجيئنا بلا إزار بملابس بسيطة أو رثة نتصدق عليه ونبره. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. المتحدث هو الله عز وجل، وليقولوا قولا سديدا. تعالوا بنا نرى إلى صور التأمين الرباني التي جاءت بها السنة المطهرة، سواء حاجة دنيوية أو حاجة عمرية أو حاجة أخروية يوم القيامة بإذن الله عز وجل. أول حديث نبدأ به: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وفي رواية: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه في نار جهنم. صلاة الصبح في جماعة تأمين لك بقية اليوم. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه في نار جهنم. الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم يقول: الذمة هنا بمعنى الضمان، وقيل الأمان. طب لماذا خص صلاة الصبح بالذكر؟ لما فيها من الكلفة والمشقة. لا شك المجهود في القيام لصلاة الصبح يختلف عن مجهود لقيام بقية الصلوات الخمس. نعم، وأداؤها مظنة خلوص الرجل ومنه إيمانه، ومن كان مؤمنا خالصا فهو في ذمة الله. طب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله؟ إن للعلماء في ذلك قولين. القول الأول أن يكون في الحديث نهي عن التعرض بالأذى لكل مسلم صلى صلاة الصبح، فإن من صلى صلاة الصبح فهو في أمان الله وضمانه، ولا يجوز لأحد أن يتعرض لمن أمنه الله، ومن تعرض له فقد أخفر ذمة الله وأمانه، أي أبطلها وأزالها، فيستحق عقاب الله تعالى له على إخفار ذمته والعدوان على من هو في جواره. العرب كانوا يعرفون معنى الجوار. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف ودخل في جوار المطعم ابن عدي الذي أمر أولاده أن يخرجوا في السلاح، ثم خرج إلى فناء الكعبة وقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا. فقالوا: أنت الرجل الذي لا تخفر له ذمة، لا يمكن أن نمسه بسوء وقد دخل في جوارك. فيعرفون قيمة الجوار، لا يخفرون ذمة رجل مثلهم، يعني كان قد أجار أحدا من الناس، فكيف بمن يخفر جوار الله عز وجل ومن يخفر ذمة الله جل جلاله؟ من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه في نار جهنم. المعنى الثاني أن يكون المقصود من الحديث أيضا التحذير من ترك صلاة الصبح والتهاون بها، فإن هي العهد الذي بين العبد وربه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ففي تركها نقض للعهد الذي بين العبد وربه، وهذا العهد هو الصلاة والمحافظة عليها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إيه في هذا الحديث دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم. ثم يدل لهذا المعنى ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط بسنده، وقال عنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب إنه صحيح لغيره. نعم، كان سالم بن عبد الله بن عمر قاعدا عند الحجاج، فقال له الحجاج: قم فاضرب عنق هذا. فأخذ سالم السيف وأخذ الرجل وتوجه به إلى باب القصر. نعم، فنظر إليه أبوه وهو يتوجه بالرجل، فقال: أتراه فاعلا؟ فرده مرتين أو ثلاثا. فلما خرج به قال له سالم: أصليت الغداء، صليت الفجر الصبح؟ فقال: نعم. قال: فخذ أي الطريق شئت. ثم جاء فطرح السيف، قال له الحجاج: أضربت عنقه؟ قال: لا. فقال: ولم ذلك؟ فقال: لأني سمعت أبي هذا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة فهو في ذمة الله حتى يمسي. لأني سمعت أبي يقول: من صلى الغداة فهو في ذمة الله حتى يمسي. طبعا إن هذا الأمر يزداد تحققا ويزداد تأكدا إذا صليت الصبح في جماعة. ففي روايات، في بعض روايات هذا الحديث: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل، وهذه الزيادة قد وردت بإسناد صحيح. ما ننساش أيضا أن الجماعة الشرعية التي جاء الأمر بها، وترتيب الأجور عليها إنما هي جماعة المسجد. مسألة مهمة دي، الجماعة الشرعية التي جاء الأمر بها وترتيب الأجور عليها إنما هي جماعة المسجد وليست أي جماعة أخرى. اللهم اهدنا في من هديت. في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. لو ضعفت عن قيام الليل، مسألة بسيطة سهلة يسيرة جدا، حافظ على صلاة العشاء جماعة وعلى صلاة الفجر جماعة، يرجى أن يكتب لك قيام الليل كله بمحافظتك على صلاة العشاء جماعة وعلى صلاة الفجر جماعة. والحديث أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وحسبنا هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة، صلاة العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ده أول حديث. النوع الثاني، التأمين ضد المصائب الفجائية، فجاءة القدر. من قال حين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قال حين يصبح: ثلاث مرات، لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. طب خذ هذا الحديث، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وروى الحديث أبان ابن عثمان، يقول: فأصاب أبان ابن عثمان راوي الحديث عن أبيه الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه: هو أنت مش قلت لنا إن اللي يقول الحديث ده الصبح لا يصيبه بلاء مفاجئ حتى يمسي، واللي يقوله في المساء لا يصيبه بلاء حتى يصبح، وما أنت حصل لك إيه؟ من أين جاءك هذا الداء؟ ولابد أنك وقد رويت هذا الحديث أنك كنت ممن يعملون به وممن يحرصون عليه. فقال: والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله، والله ما كذبت على عثمان والده وما كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كذبت ولا كذبت، لكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت، فنسيت أن أقولها حتى يمضي الله قدره. لكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت، فنسيت أن أقولها حتى يمضي الله قدره. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم يضر شيء. والحديث في صحيح أبي داود، وبالتالي نحفظ هذا. احنا عندنا الحديث الأول أن تحافظ على صلاة الصبح في جماعة، سهلا إن شاء الله، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الثاني أن تقول فقط عندما تصبح وعندما تمسي ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فهذا من الأذكار العظيمة التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم كل صباح ومساء، ليكون بذلك محفوظا بإذن الله عز وجل من أن يصيبه فجأة بلاء أو ضر أو نحو ذلك. يقول القرطبي رحمه الله عن هذا الحديث: هذا خبر صحيح وقول صادق علمناه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته. فإني منذ سمعته علمت به، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمدينة ليلا فتفكرت، فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أيضا في حديث آخر، وقد تعودنا في طفولتنا أن أبانا يحفظون الحديثين دول جنب بعض، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، آه لو شفتني وأنا بتألم وأتوجع من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. احفظ دي بعدي وقلهم مرة يعني ثلاث مرات في الصباح، ثلاث مرات في المساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سهلة جدا، يسيرة جدا، وكأنك لابس مدرعات بإذن الله تعالى إن شاء الله، على قدر ما يستقر في قلبك من يقين. لا تجرب ربك، مش طب خلينا جرب خلينا شوف، لا لا تجرب ربك عز وجل، تقولها موقنا بها. أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. اللهم اهدنا فيمن هديت. وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن سهيل بن أبي صالح وهو أحد رواة هذا الحديث أنه قال: كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منه فلم تجد لها وجعا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نأخذ بقى التأمين الأخروي، هذا ضد مصائب الدنيا، فماذا عن التأمين الذي يؤمن لك مستقبلك الأخروي؟ في حديث صحيح ذكره الألباني في صحيح الجامع: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ابن القيم رحمه الله يقول: لقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وفيها كلها ضعف، لكن انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجها، دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وقد بلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. أن تقول في أعقاب كل صلاة مكتوبة أن تقرأ آية الكرسي. فيستحب بعد الصلاة بعد التسبيح والتهليل أن تقرأ آية الكرسي، ويرجى لك بذلك دخول الجنة إن استقمت، إذا اجتنبت الكبائر. لأن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. فإذا كان الفرائض شرط تكفيرها للصغائر أن تجتنب الكبائر، فمن باب أولى قراءة آية الكرسي منفردة. فيرجى لمن قرأها مجتنبا للكبائر أن تكون سببا في دخوله الجنة بإذن الله عز وجل. طيب، خذ أيضا هذا الحديث: اللهم أنت ربي، سيد الاستغفار، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لكن من شروط الاستغفار صحة النية والتوجه والأدب. صحة النية والتوجه والأدب. تعال نمشي مع كلمات هذا الحديث. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إقرار لله بالربوبية وإقرار لله بالألوهية. خلقتني، إقرار بنعمة الله جل وعلا على عبده بإيجاده من عدم، خلقتني وأنا عبدك، إقرار بالذلة لله عز وجل وإقرار بالعبودية له، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. على عهدك لقد عاهدتك على الطاعة، عاهدتك على الاستقامة، وعلى وعدك أنني مصدق بوعدك يا ربي فيما بذلته وتبذله من جزاء حسن للمؤمنين ومن عقوبة بليغة للكافرين والظالمين. أنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، من شر ما جنته عليه، ما جرته علي نفسي الأمارة بالسوء. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، إقرار بنعم الله السابغة التي لا يقدر على إحصائها أحد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بيحكوا إني إن رجل احتبس عليه البول فدخل المستشفى وعملوا له قسطرة ونزلوا له البول وارتاح، والأسرة مبسوطة والناس كلها، ففجأة انفجر في بكاء عجيب. قالوا اللي حصل، ما انت بقيت كويس، البول خرج وانت ممتاز. قال يا أولادي 70 سنة ربنا مدين النعمة دي بالمجان، ما افتكرتلوش الجميل ده، والطبيب اللي عملها لي مرة واحدة في حياتي وخد مقابلها آلافا مؤلفة من المال، كلنا ممتنون وشاكرون ومقدرون وكذا وكذا. ربي أعطاني هذه النعمة بالمجان 70 سنة ما حسيتش بيها، ولما سحبها مني فجأة في دقيقة ويا طبيب خلصني منها، كلنا مدينون لهذا الطبيب بالتقدير والاحترام والشكر والامتنان وكل المشاعر الجميلة. فما أظلمك أيها الإنسان لنفسك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. الاعتراف بالذنب مقدمة لمغفرته، أن يقر العبد بذنبه وأن يتوب إلى الله جل وعلا منه وأن يستغفر ربه منه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، عرف عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فإني قد غفرت له. هذا سيد الاستغفار، احرص أن تقوله مرة في الصباح ومرة في المساء. ما الذي يعجزك من هذا؟ إيه الثقل الكبير أنك تقول مرة في الصبح ومرة آخر النهار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم تأتيك البشارة النبوية في هذا الحديث، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل موقنا بها فمات من يومه قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وتحدثنا عن صلاة الصبح وينبغي أن تكون في جماعة، تحدثنا أحبتي عن أن تقول، أن تحصن نفسك عندما تستيقظ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقول هذه ثلاثا، وأن تقول هذه ثلاثا، أن تؤمن آخرتك وأن تؤمن مصيرك بين يدي الله عز وجل بالمحافظة على هذه الأذكار الجميلة، أن تحافظ على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، وأن تحافظ وفقك الله على سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. الخطابي رحمه الله يقول وهو يفسر وأنا على عهدك وعدك، أي على ما عهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك. ويحتمل أن يريد أنا مقيم على ما عهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومستنجز وعدك في المثوبة والأجر. واشتراط الاستطاعة في هذا المقام معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب في حقه جل جلاله. ابن أبي جمرة فيما يذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعده به، والاستعاذة من شر ما جناه العبد على نفسه، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو، وفي كل ذلك الإشارة إلى الجمع بين الشريعة، فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون من الله عز وجل. بعد هذا فيه دعاء يعني قد لا يكون لم يرد من يعني بنصه في سنة. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، أستودعك نفسي وديني وبيتي وأهلي ومالي وخواتيم أعمالي، فاحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. في حديث أخرجه الإمام أحمد يقول كنت عند ابن عمر فلما خرجت شيعني وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال لقمان الحكيم إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك وأقرأ عليك السلام. إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك وأقرأ عليك السلام. في رواية أبي داود قال لي ابن عمر هلما أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا صححه الألباني في صحيح أبي داود. ما معنى كلمة أستودع الله دينك وأمانتك؟ ما المقصود بالأمانة هنا؟ أهله ومن يخلفه منهم وماله الذي يودعه ويستحفظه أمينه ووكيله وما في معناهما. وجرى ذكر الدين مع الودائع لأن السفر موضع خوف وخطر وقد تصيبه فيه المشقة والتعب، فيكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين، فدعا له بالمعونة والتوفيق. السفر فيه بما فيه من نصب ورهق ربما يخلي الشخص يكسل ويتوانى ويفرط في بعض ما يتعلق بالدين، فدعا له بالمعونة وبالتوفيق وأن يعينه الله سبحانه وتعالى على ذلك. ويقول الله جل جلاله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لقد روى عكرمة عن ابن عباس يقول يحفظونه من أمر الله ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. ويقول مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك. نعم، وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. كم في نفائس الوحيين قرآنا وسنة صحيحة من أذكار وتعاويذ ورقى لو حفظها المسلم وأوقن بها وأيقن بها وباشرها في صباحه وفي مسائه، فإنه يكون في حصن حصين. تذكرون، أختم بهذا، يحيى ابن زكريا عندما أمره الله بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، من بين الكلمات هذه الكلمة الرابعة والخامسة، الكلمة الرابعة: وآمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل من يذكر الله كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، هو يركض والعدو يركض وراءه، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، فكذلك العبد إنما يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله عز وجل. فكذلك إنما يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله عز وجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا للصالح من القول والعمل. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، واحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.